10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن ندوة طبية في بيجي للتعريف بمخاطر تناول الحبوب المخدرة، كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز المواضيع التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوار. أما الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. فرنسا على طريق ترسيخ علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العراق، وتفاديا لأخطاء الانتخابات السابقة بطاقة معلومات جديدة لكل ناخب، وهل ستبعد بعض الدول الأوروبية طالبي اللجوء العراقيين عن أراضيها؟ تسعى فرنسا إلى إحياء علاقاتها الاقتصادية القديمة والعودة بقوة إلى السوق العراقي، وتأتي زيارة رئيس وزرائها فرانسوا فيون وعدد من الاقتصاديين الفرنسيين للعاصمة العراقية الخميس ضمن هذا السياق. فيون قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نور المالكي إن العراق يسير بالاتجاه الصحيح، وقد حان الوقت لننظر إلى المستقبل، وأن هذا العدد من الشركات الكبرى التي ترافقني ما هو إلا دليل على رغبة جادة في المشاركة في عملية البناء والإعمار. المسؤول الفرنسي شدد على أهمية العراق في المنطقة والعالم قائلا:
أود أن نقول أن لا أحد يجب أن يخشى من نهوض العراق، لأن العراق يعيش في سلام ومتصالح مع نفسه، وعراق قوي هو التزام بتوازن هذه المنطقة، بينما عراق ضعيف هو مصدر توتر، ونحن حريصون جدا على أن يستعيد العراق مكانته في الأسرة الدولية بأسرع ما يمكن.
من جانبه قال رئيس الوزراء نور المالكي إن العلاقات العراقية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة، وأن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إلى بغداد تحمل رسالة قوية وتعبر عن إرادة مشتركة لدى البلدين بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وفي جميع الجوانب التي تخدم مصلحة الشعبين بحسب المالكي. وقال المالكي إن فرنسا ستعمل على إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي ضمن الأسرة الدولية بأسرع وقت، وحل المشاكل العالقة مع جيرانه، والوصول إلى نتائج سريعة، وتخليصه من العقوبات الدولية التي تعيق عملية التنمية. المالكي أشار إلى زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي في شباط الماضي إلى بغداد وإلى دلالاتها:
الرغبة مشتركة بين البلدين في إقامة وتطوير العلاقات الإيجابية. رحبنا بالسيد الرئيس والوفد المرافق له الذي مثل شركات فرنسية لها تاريخ من العمل في العراق، ولديها الرغبة والإرادة والتصميم على العودة للعمل بعد انقطاع اضطراري. زالت ظروف الاضطرار والحمد لله. الزيارة تأتي بعد حوالي 6 أشهر من زيارة تاريخية للسيد ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية، والتي مهدت الطريق لهذه الزيارة ومهدت الطريق للعلاقات الإيجابية المتينة بين البلدين.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفرنسي فيون بعد يومين من تسلم القوات العراقية للمسؤولية بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن والبلدات العراقية. وقد نوه المسؤول الفرنسي إلى ذلك خلال المؤتمر الصحفي بقوله إنه حدث هام على طريق بناء العراق الديمقراطي وتحقيق السيادة. زيارة رئيس الحكومة الفرنسية فيون إلى بغداد تمخضت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية والنفطية والخدمية. المالكي من جانبه حث على التسريع في تنفيذ الاتفاقات، مشيرا إلى أن العراق يتمتع بوضع أمني جيد، ومشجعا الشركات الفرنسية للعودة للعمل إلى العراق. المالكي رحب بتأسيس هيئة عراقية فرنسية لرجال الأعمال.
أن هذا الوفد الكبير من رجال الأعمال والشركات والاتجاه نحو تشكيل هيئة عراقية فرنسية لرجال الأعمال مرحب به، والذي سيكون عنصر دعم وإسناد وتسهيل لمهمة الشركات التي تريد أن تعمل في العراق، والتي هي مرحب بها أيضا في المجالات المختلفة، مجالات الأمنية، مجالات الاقتصادية، مجالات تجارية، وفي مختلف الأبواب التي تقع تحت عنوان إعادة البنية التحتية.
إلى ذلك قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في بيان رسمي أنه تم الاتفاق على توسيع التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الطرفين في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية، ودعم فرنسا للعراق من أجل انضمامه إلى المنظمة العالمية للتجارة وعقد اتفاق شراكة وتجارة مع الاتحاد الأوروبي. المحلل السياسي حسين كركوش من باريس وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر أشار إلى أن فرنسا تسعى إلى العودة بقوة إلى السوق العراقي، وهذا واضح من الوفد الاقتصادي الكبير الذي رافق رئيس الوزراء الفرنسي، والذي ضم في عضويته رئيس شركة توتال النفطية ووزير المالية والاقتصاد وبعض رؤساء كبريات الشركات الفرنسية ورجال الأعمال. كركوش نوه إلى تعثر العلاقة بين العراق وفرنسا عقب حرب عام 2003 وقال:
بعد سقوط النظام السابق ساءت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا آنذاك برئاسة الرئيس السابق جاك شيراك، وبالتالي هذا انعكس على العلاقات الفرنسية العراقية، إذ شعرت فرنسا أنها أخرجت من الباب عنوة بالضد من مصالحها، وظلت بعيدة جدا خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق بوش، وحاولت فرنسا جاهدة بزمن الرئيس شيراك أن تحسن علاقاتها حتى مع الولايات المتحدة أو مع إدارة الرئيس الأمريكي بوش.
هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية الآن تجعل من العراق منطقة بكر ومنطقة آمال مفتوحة اقتصاديا لدول كثيرة كبرى ومنها فرنسا؟
هذا صحيح. الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب العالم بالتأكيد تدفع المستثمرين في كل مكان، خصوصا في الدول الصناعية، لكن هنالك جوانب أخرى، جوانب سياسية، جوانب جيوستراتيجية. العراق ليس فقط مجرد النفط ومجرد عقود ومجرد العراق دولة مهمة، موقعه الاستراتيجي مهم، قريب من إيران، قريب من منابع النفط، قريب من مضيق هرمز، هذا كله. وأيضا بدون شك العامل الاقتصادي له دور مهم.
الكاتب والإعلامي العراقي حسين كركوش كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان قد زار العراق في شهر شباط الماضي كأول رئيس فرنسي يزور العراق منذ عقود، كما أنه أول زعيم أوروبي يزور بغداد منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003. ما زلتم مستمعين الكرام تتواصلون مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، إضافة إلى تنظيم عملية الاستفتاء في إقليم كردستان. وتأتي هذه المهام ضمن تجارب 4 مماثلة نفذتها المفوضية على صعيد محافظات العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومع تعرض المفوضية إلى انتقادات متفرقة بعد كل عملية انتخاب أو استفتاء، إلا أنها حاولت أن تكون مهنية وغير خاضعة لتأثيرات القوى السياسية. رئيس مجلس النواب أياد السامرائي التقى مؤخرا أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية، وتناول معهم إمكانية تحديد سقف للإنفاق في الحملات الدعائية وضمان عدم استغلال بعض المسؤولين لمواقعهم الوظيفية في الترويج الانتخابي بحسب ما نقل عن السامرائي بيان عن مكتبه. ودعا السامراء إلى إجراء تعديل على قانون الانتخابات وتحديدا فيما يتعلق باعتماد أعداد الناخبين المسجلين في كل محافظة وليشمل التعداد السكاني، الأمر الذي حرم عددا من المحافظات من نسبة تمثيلها الحقيقي بحسب السامراء. من جانبها تكثف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من استعداداتها وتحسبها لتلافي الأخطاء التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة. بحسب رئيسها فرج الحيدري الذي أشار إلى أنهم بصدد إصدار بطاقة خاصة لكل ناخب تحتوي معلومات تشخص منطقته الانتخابية ويجري توزيعها قبل عملية تحديث سجل الناخبين وستستخدم يوم الاقتراع.
بما أنه في الانتخابات الماضية لم تكن هناك الحقيقة إقبال كبير بالنسبة إلى المواطنين لمراجعة تحديث سجل الناخبين، وبالتالي حرم الكثير من عدوم في المشاركة، الآن قررنا أن نضع بطاقة ناخب. هذه البطاقة يجب أن كل مواطن يحصل عليها. البطاقة هي عبارة عن ورقة فيها اسم الكامل والمحطة اللي يقترع بها ورقم بطاقة التموين. هذه تطمئن المواطن أنه عندما يذهب يجد يعرف أنه في أي محطة سيصوت.
عضو مجلس المفوضين كريم التميمي يرى أن البطاقة الجديدة ستحد من عمليات التزوير التي قد ترافق الانتخابات المقبلة.
هذه البطاقة سوف تحد من عمليات التصويت المتعدد وتحد من عمليات التزوير، وبالتالي سوف هذه البطاقة أي مواطن عراقي سوف يدخل مركز الاقتراع يجب أن يكون اسمه موجود في سجل الناخبين، ويجب أن تكون هناك هويات تعريفية لا تقل عن 2 إضافة إلى بطاقة معلومات الناخب، وبالتالي هذه أيضا أحد خطوات الحد من عمليات التزوير العملية الانتخابية القادمة إن شاء الله.
وأخيرا وفي محور الشؤون الإنسانية، قال تقرير أصدرته جماعة حقوقية دولية الخميس إن دول المواجهة في الحرب على الإرهاب تستخدم المعركة كستار لاستهداف الأقليات، وجاء الصومال والعراق والسودان وأفغانستان للسنة الرابعة على التوالي على رأس القائمة السنوية التي تصدرها المجموعة الدولية لحقوق الأقليات للدول التي تتعرض فيها الأقليات لخطر التطهير العرقي والقتل الجماعي والقمع العنيف. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مدير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات قوله: نرى حكومات واجهت تهديدا حقيقيا، لكن الأمر هو أن الإجراءات التي اتخذتها ضد السكان المدنيين ومن بينهم الأقليات المدنية تم تبريرها على أنها جزء من الحرب على الإرهاب. ولم يخفل الإشارة إلى أنه على الرغم من تراجع وتيرة العنف في العراق، فقد شهد العام الماضي سقوط ما بين 300 إلى 800 من المدنيين قتلى في أعمال العنف شهريا. ويجدد هذا التقرير وأمثاله التذكير بالظروف الأمنية القاسية التي دفعت آلاف العراقيين إلى مغادرة بلادهم والبحث عن ملاذ آمن في دول الجوار أو الدول الأوروبية. وعلى هذا الصعيد عادت مشكلة اللاجئين العراقيين في الدول الأوروبية إلى الواجهة من جديد، فبعد أسابيع قليلة من نفي وزارة الخارجية العراقية توقيعها مذكرة تفاهم مع دول اسكندنافية لإعادة العراقيين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة بصفة لجوء إعادتهم قسرا إلى العراق، فقد أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري وجود مذكرة موقعة بين الحكومة العراقية ونظيرتها الدنماركية تحتوي على بند يسمح بإعادة اللاجئين العراقيين قسرا إلى بلادهم.
هذه المذكرة وقعت 13/5/2009 في بغداد بين جمهورية العراق ومملكة الدنمارك، وتنص فيها على بنود عدة حول موضوع المهاجرين العراقيين الذين لجوا إلى المملكة الدنمارك ومن هم يطالبون باللجوء السياسي أو حق وإلى آخره من الحالات الاجتماعية الموجودة فيها بند من البنود مما يوحي بإرجاع العراقيين دون أي إشارة إلى طوعية، والتي هي الفقرة الثانية المادة الرابعة فيها تنص توحي بأنه يحق لإرجاع العراقيين فيما لو استنفذت كل الطرق القانونية لإبقائهم.
بيد أن وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان نفى في حديث خاص لإذاعة العراق الحر توقيع الحكومة العراقية أي اتفاقية تسمح بإعادة اللاجئين العراقيين قسرا، مشيرا إلى وجود اتفاقات تنظم هجرة العراقيين إلى الدول الأوروبية وليس إعادتهم إلى العراق.
حقيقة ليس هناك أي اتفاقية أبرمت مع العراق إعادة العراقيين قسر. بينما هناك اتفاقيات يعني أبرمت بين وزارة الخارجية ودول الاتحاد الأوروبي لأجل وضع الحد من الهجرة غير الشرعية والتفاهم حول الفور اللجوئي، لكن ليس هناك فقط يعني من خلال متابعة الموضوع ليس هناك أي اتفاقية لعودة العراقيين بشكل قسري.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك المذكرات لن تلزم الدول الموقعة عليها إلا بإعادة من ارتكبوا جرائم أو أدينوا بموجبها، إلا أن النائب عبد الباري زيباري لفت إلى خلو الاتفاقية الموقعة بين العراق والدنمارك من هكذا فقرة، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر فيها والعمل على إلغائها.
الحكومة العراقية إذا كانت تعتقد ذلك عليها إعادة النظر بهذه المذكرة، وسترى كيف هي واضحة ليس فيها أي إشارة إلى كلمة طوعا. مملكة الدنمارك أيضا تستطيع أن تستفيد من هذه الفقرة وترجع من ترغب في إرجاعهم، لأن ليس فيها أي إشارة لمن ارتكب جريمة أو لمن عليه جرم أو إلى آخره، هذه المادة ليست في أي إشارة من هذا القبيل، فسوف تستغل وأنا على ثقة كامة سوف تستغل من قبل الطرف الدنماركي في إرجاع من يرغبون بإرجاع.
يذكر أن الدنمارك قد قامت منذ عام 2002 بتجديد قوانين اللجوء والهجرة، وأصبحت فرص الحصول على لجوء في الدنمارك ضعيفة جدا مقارنة مع بعض دول الشمال. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، شكرا لكم وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نظراتك صايبة طلعت قوم الميسان لو نظراتك صايبة طلعت قوم الميسان منين اجيب التفاح يا ريت اصير فلاح وازرع ثمر الوان
مستمعينا الكرام، مع وصولنا بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد بعد أن تم تكليفه من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالإشراف على ملف المصالحة الوطنية في العراق، أبدى سياسيون عراقيون مخاوف من أن الوضع العراقي وما يشهده من خلافات سياسية معقدة قد يجعل من مهمة بايدن صعبة وسط مساعي الولايات المتحدة لإنهاء وجودها العسكري في العراق، ما يفسح المجال أمام فرض شروط معينة على الكتل السياسية العراقية. المزيد مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
إعلان البيت الأبيض لاختيار نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للإشراف على جهود المصالحة الوطنية في العراق بالتعاون مع سفير واشنطن في بغداد كريستوفر هيل وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق ريموند أوديرنو، هذا الإعلان أثار قلق ومخاوف الجهات السياسية المختلفة من أن يطبق بايدن مشروعه الذي طرحه إبان فترة الرئيس السابق جورج دبليو بوش والذي قضى بتقسيم العراق إلى 3 ولايات لإنهاء مظاهر الاختلاف والاحتقان الطائفي. هذا القلق أكده الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري.
اختيار جوزيف بايدن على وجه التحديد وضمن هذه المرحلة الحساسة، وندرك جيدا أن جملة ملفات لم تحسم، وحتى الأفكار مع أنه بين في وقت من الأوقات أن المشروع الذي قدمه ليس إلا وليد ظرف قد لا يكون خاضع لتصورات حالية، لكن مع ذلك في رأيي أن ما ذكره سابقا يصلح أن يطبق الآن وأن يسوق وأن يعمل له، والإدارة الأمريكية قد تجد أن في الفكرة التي يؤمن بها وهي الممثلة بالتقسيم خير حل لإمكانية أن تكون قريبة جدا من المشروع العراقي وإمكانية التأثير على المدى القريب، ولذلك يعني ننظر بقلق كبير إلى مثل هكذا خطوة.
بيد أن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان أثنى على اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنائبه بايدن كون الأخير له صلات وعلاقات جيدة مع أطراف عراقية عديدة، نافيا في الوقت ذاته أن يتحدث بايدن من جديد عن مشروعه السابق.
والله أعتقد اختيار جيد، يعني هو مهم أيضا للمستوى نائب الرئيس يقوم به العملية معناه اهتمام بالعراق. هاي واحد. اثنين، جوزيف بايدن تكلم عن رأيه الشخصي في موضوع تقسيم العراق إلى أقاليم عندما كان سناتور، والآن هو نائب رئيس وهو في السلطة. الأمر يختلف، منذ أن أصبح نائب رئيس لم يتكلم عن هذا الموضوع، ولكن هو بحكم اتصالاته مع مختلف الأوساط العراقية عنده اطلاع واسع على الوضع العراقي، فأعتقد وجوده كمتابع لهالعملية مفيد بالنسبة للجانب العراقي، ونأمل أن يكون مفيد في خلق توافق وتعاون مساعدة العراقيين في حل مشاكل.
أطراف سياسية أشارت إلى أن الوضع العراقي الحالي وما تمر به البلاد يفسح المجال أمام فرض شروط معينة على الساسة العراقيين بل والمساهمة في رسم السياسة الداخلية، الأمر الذي بدأ واضحا من خلال مخاوف أبدتها كتل سياسية من محاولة أمريكية للضغط على عودة البعثيين، سيما وإنهم الجهة الأبرز التي بقيت خارج إطار المصالحة الوطنية، الأمر الذي دفع بعضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إلى التأكيد على أن الدفع بهذا الاتجاه يعد خرقا دستوريا.
المصالحة الوطنية عندما تكون بطريقة لا تتناسب مع الدستور العراقي وتهز مشاعر العراقيين من خلال دمج حزب البعث في العملية السياسية أكيد هذا سيكون مرفوض من الجانب العراقيين. نحن نؤمن المصالحة الوطنية أنها تتسع لكل من لم يتلطخ أيديه بدماء العراقيين وليس في ذمته حق خاص أو عام، هذا أولا، وكل شخص ليس له تنظيم حزبي إلى ينتمي إلى البعث أو واجهاته في الوقت الحالي وليس سابقا وترك الانتماء. فإذا نحن لا نريد رؤية أمريكية للمصالحة الوطنية، نريد دعم الرؤية العراقية المتوافق عليه للمصالحة الوطنية.
الخلافات السياسية الحالية واختلاف وجهات النظر حول العديد من القضايا قد يجعل من مهمة نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن صعبة وسط المساعي الأمريكية لإنهاء تواجدها العسكري في العراق بعد أن تمهد الأجواء السياسية لذلك الانسحاب. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بحضور كوادر طبية متخصصة وشيوخ عشائر عقدت في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين ندوة نقاشية حول خطورة تناول الشباب للحبوب المسكرة والمخدرة. مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد يتحدث في التقرير التالي إلى عدد من المختصين الذين شاركوا في الندوة عن مكمن الخطورة الذي تشكله عملية تناول المخدرات بجميع أنواعها وكيفية القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى في المجتمع العراقي.
تعاطي الحبوب المسكرة والمخدرة والتي سمى بعضها بأبو الحاجب والصليب والآرتين والمجدون صارت ظاهرة واضحة بين أوساط الشباب في محافظة صلاح الدين، والتي يرجح المراقبون بأن مصدرها في الغالب من دول الجوار وتحديدا إيران. هذه الظاهرة ألقت ظلالها على الواقع الأمني والمجتمعي في صلاح الدين ذات الطابع العشائري والمحافظ في زيادة نسبة الجريمة والظواهر السلبية الأخرى المترتبة عليها، مما دفع بالجهات الأمنية في المحافظة وتحديدا في قضاء بيجي التي شهدت وقوع العديد من جرائم القتل إلى عقد ندوة حوارية مع شيوخ العشائر وأهالي تلك المنطقة وبحضور كوادر أمنية وطبية متخصصة في مجال مكافحة المخدرات من أجل زيادة التوعية. داود الصحن، مدير شرطة قضاء البيجي:
نحن ليس عازمون على القضاء على المخدرات فقط، وإنما عازمون القضاء على المخدرات وعلى الإرهاب وعلى من يبيع المخدرات ويتاجر بها ويتناولها، ونسير يدا بيد مع شيوخ العشائر الأكارم ومع أبناء مدينة بيجي الأفاضل والكرام لمحاربة مثل هذه الظواهر السيئة والسلبية التي أخذت تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة الناس وعلى أرواحهم وعلى الأبرياء وعلى أعراضهم، وأصبحت تنتهك الحرمات بسبب تناول شبابنا الغالي هذه الحبوب المخدرة.
الكوادر الطبية المتخصصة في مجال معالجة متعاطي المخدرات أكدوا أن تناول الأصناف المختلفة من الحبوب المسكرة والمخدرة وبكميات كبيرة ليست فقط تضر بالمتعاطي لها، بل هي سبب رئيسي في حدوث العديد من الجرائم في المجتمع نتيجة لغياب وعي المتعاطي لها أثناء قيامه بأي عمل سلبي تجاه أبناء مجتمعه، كما أشار الدكتور أنور إبراهيم مدير مستشفى بيجي.
وبهذه المناسبة نشكر مديرية شرطة بيجي على إقامة مثل هذه الندوة، وأمر مفرح جدا أن نلاحظ أن مبادرة الأجهزة الأمنية ودورها الجاد في تخليص هذه المدينة العزيزة من هذه الظواهر الفتاكة. بالحقيقة دور المؤسسات الصحية هو دور توعية صحية بالنسبة للشباب وتوضيح خطورة هذه المواد والمهدئات والمسكرات اللي يتناول بعض الشباب من عندها في كميات كبيرة وكميات خطرة جدا، تؤدي إلى تلف بعض أجهزة الجسم وممكن أنه تؤدي إلى جرائم كبيرة بسبب هذا التأثير الخطر جدا على الجهاز العصبي والأجهزة الجسم الأخرى.
استقطاب الشباب ومحاولة الرقي بهم من خلال زجهم في الممارسات الرياضية والأعمال المهنية هي ما تحاول العمل عليه مستقبلا بعض منظمات المجتمع المدني الناشطة في محافظة صلاح الدين من أجل درء الشباب عن مخاطر المخدرات. عذراء العقيلي، رئيسة منظمة الشباب في صلاح الدين:
طبعا أكيد، لأنه نحاول أنه نرتقي بالشباب المستقبل ونحاول أنه نسوي لهم دورات توعية، ندخل للمدارس عن طريق مديرية التربية صلاح الدين، ندخل إلى شباب الجامعة وشابات الجامعة عن طريق وزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة، ونحاول أيضا الشباب الموجودين بقية مرافق الحياة موجودين في صلاح الدين، إذا كان فلاح وإذا كان عامل وإذا كان موظف، لأنه هاي ظاهرة خطرة جدا ويعني تشوش على مجتمعنا، وإحنا نريد مجتمعنا راقي وعالي الأخلاقية.
سن المراهقة هو أكثر ما يكون عرضة للوقوع فريسة للحبوب المسكرة والمخدرة، والتي كانوا بحسب القادة الأمنيين في صلاح الدين أكثر منفذي الأعمال الانتحارية من أبناء هذه الشريحة. من قضاء البيجي في محافظة صلاح الدين، عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن ندوة عن واقع خدمات الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الأعزاء، لجنة طوارئ المياه اسم للجنة جديدة شكلها مجلس النواب مؤخرا، تكمن مهمتها في البحث في ظاهرة شح المياه في العراق ومتابعة أثارها على الواقع البيئي والزراعي. اللجنة تتألف من نواب وممثلين عن وزارات معنية بالمياه، بالإضافة إلى مختصين وأكاديميين ذوي دراية بطبيعة الاتفاقات الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة. المزيد من التفاصيل عن مهمات اللجنة مع تقرير من بغداد يحاور فيه عماد جاسم رئيس اللجنة النائب جمال البطيخ.
أكد السيد جمال البطيخ رئيس لجنة طوارئ المياه وعضو لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب أن لجنة طوارئ المياه أخذت على عاتقها تشكيل وفود للتنسيق مع دول الجوار في محاولة لتأسيس علاقات وإبرام اتفاقيات جديدة لأجل حل أزمة المياه.
لجنة الطوارئ مجلس النواب مؤلفة من مجموعة من أعضاء مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية، هذه مهامها راح تأخذ على عاتقها جولة في دول الجوار للتباحث والوقوف على حقيقة الموقف المائي بالنسبة للعراق، وتقديم تقرير إلى رئاسة الوزارة يتضمن الموقف النهائي مع بعض الحلول المقترحة من قبل اللجنة.
طيب، هل سيكون ضمن اللجنة أعضاء من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية؟ نعم. باعتبارهم الجهات المعنية بقضية شحة المياه في العراق؟
نعم، بالنسبة إلى وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية أيضا راح نطلب مستشارين أو من ذوي الاختصاص بالنسبة للموضوع المياه والزراعة، وتكون يكون الوفد متكامل حتى يعني يكون ملم بكل تفاصيل العملية اللي تتعلق بالمياه.
كيف اقتضت الضرورة لتشكيل هذه اللجنة؟ وهل الكتل السياسية في البرلمان كلها لها نفس المنظار حول أهمية متابعة قضية شحة المياه في العراق؟
نعم، هناك اتجاه ضاغط من كل الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب في الوقوف على تفاصيل الموقف المائي في البلاد.
أنتم كلجنة تجدون بأن هنالك خلل في بعض الوزارات لذلك أدى إلى شحة المياه غير قضية تدخل دول الجوار؟
لا، حقيقة هو بالنسبة لشحة المياه قلت لك أنه هناك أسباب يعني منها خارج الإرادة، أسباب طبيعية اللي يتعلق بالتغيرات المناخية، وأسباب سياسية سلوك دول الجوار مع العراق باعتبار أنه استخدام المياه استخدام سياسي لأغراض معينة، وكذلك هناك أسباب محلية تتعلق بأداء الوزارات والإجراءات المتخذة سابقا ولاحقا، وهذا كله ضافر على أن بالنتيجة النهائية أن يكون وضع المياه بهذا الوضع المساوي.
هذا التحرك من هذه اللجنة هل أيضا سيقابل بدعم من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء من أجل تفعيل دوركم الرقابي الحقيقي وأيضا تفعيل دوركم في عملية التنسيق مع دول الجوار؟
أكيد هذا طبعا متوقع، لأنه بالنتيجة النهائية هو يصب في خدمة البلد وفي خدمة الثروة المائية اللي تعتبر من الثروات الحساسة والمهمة في حياة الشعب العراقي.
ما هي أهم المخاطر التي تهدد العراق في هذه الفترة نتيجة شحة المياه؟ هل درستم؟ هل لديكم مسح بهذه القضية؟
نعم، هناك مسألة خطيرة وهي الوضع البيئي اللي راح يكون من نتيجة شحة المياه زيادة نسبة الملوحة، الأمر الذي يؤدي نتيجة إلى نفوق سلالات كثيرة من الأسماك والمواشي والأبقار وحتى الإنسان، وبالنتيجة راح تهاجر هذه القرى الفلاحية إلى باتجاه المدن بعد ما تبيع الثروة الحيوانية اللي موجودة عندها نتيجة تقلص المساحات الزراعية وزحف الكثبان الرملية والتصحر والعواصف الرملية، فلذلك يلجأ هذا الفلاح إلى مغادرة هذه المناطق بعد ما تشح المياه من الزراعة.
هل في النية استخدام أوراق ضغط مع دول الجوار بشأن الجانب الاقتصادي والتنسيق الاقتصادي من أجل محاولة حل إشكال شحة المياه وتوريدنا مياه كافية بعد الخسارات الحقيقية للعراق في هذه الفترة؟
نعم، هناك أوراق ضغط إيجابية وأخرى سلبية. احنا نبدأ بالأوراق الضغط الإيجابية اللي هي ممكن الحوارات واستثمار شركات دول الجوار الخاصة بالزراعة والاستصلاح الزراعي أن تستثمر على ضفاف هذه الأنهر حتى يكون أمام عينهم مستوى المياه اللي جاي من بلاده.
كان هذا اللقاء مع السيد جمال البطيخ رئيس لجنة طوارئ المياه وعضو لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نظمت مديرية توزيع كهرباء محافظة إديالة ندوة موسعة ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات مع المواطنين لحثهم على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. الندوة التي شارك فيها عدد من مدراء دوائر الكهرباء حضرها جمع كبير من وجهاء ومواطني المحافظة الذين عرضوا معاناتهم ومشاكلهم. مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش يتابع وقائع الندوة في التقرير التالي.
تناولت الندوة كذلك واقع الكهرباء في المحافظة، بالإضافة إلى معرض للرسوم والصور الفوتوغرافية التي توضح نشاطات المديرية، كما بين المهندس محمود عبد محيسن رئيس نقابة ذوي المهن الهندسية والفنية في بعقوبة.
هذه الندوة الموسعة في محافظة ديالة، جدول الندوة: أولا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، اثنين التجاوزات على المنظومة، ثلاثة الإرهاب وسقوط الأبراج، أربعة معرض للرسومات. فهو توعية وإعلام المواطنين من ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وفهم المواطن أن لا يتجاوز على الخط بربط خط آخر على خط. نحن نهيب بالأخوة المواطنين أن يرفع التجاوز، التجاوزات ممنوعة لأن يؤثر على هذه المنظومة وعلى الشبكة الكهربائية. الترشيد يقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.
محطة كهرباء حمرين المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة الكهربائية والتي تعتمد على بحيرة حمرين في توليد الطاقة. مدير المحطة المهندس علي إبراهيم بين أن شحة المياه أدت إلى تعطيل إحدى وحدات التوليد، مما أثر سلبا في إنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة.
محطة كهرباء حمرين هي من المحطات العريقة، المحطات المائية، تتكون من وحدتين، سعة الوحدة 25 ميجاوات. حاليا الماء اللي موجود في بحيرة حمرين غير كافي لتشغيل الوحدات، لأن التصريف اللي جينا من وزارة الموارد المائية هو حاليا 35 متر مكعب بالثانية. بجهود ذاتية قدرت أن أنسق مع وزارة الموارد المائية فجعلت التصريف 40 لمدة 5 أيام و20 لمدة يومين، لذلك استغليت الخمسة أيام في تشغيل وحدة لإنتاج طاقة كهربائية وربط المنظومة الكهربائية بالطاقة الكهربائية. وهذا العمل هو مستمر حاليا لكون المنظومة الكهربائية في العراق هي منظومة متدنية من ناحية الإنتاج. نتأمل أنه يصير تنسيق بين الحكومة المحلية اللي في محافظة ديالة مع حكومة إقليم كردستان لإطلاق كمية من المياه من محطة دربندخان، وعد ذلك إذا زاد المستوى الماء نقدر نشغل الوحدة الأخرى ونقدر نرفض المنظومة الكهربائية بطاقة أكثر.
فيما أرجع المهندس شعلان سلمان أحد منتسبي كهرباء ديالة ضعف الفولتية الواصلة إلى المواطنين إلى عدم نصب رافعات للقدرة أثناء نقل الطاقة الكهربائية.
أنتم تعرفون الأسباب اللي تمر بها المحافظة واللي مرت بها من تخريب ودمار، ولكن الجهود الهندسية والفنية قامت بتصليح وإعادة محطات ديالة للعمل، وإن شاء الله نبشر المواطنين بخير إن شاء الله. أسباب ضعف التيار الكهربائي هو خط سيرفيس ذهاب الآتي من إيران لعدم وجود محطات بعيدة، والخط بعيد ويحتاج إلى رافعات في الطريق بين إيران والعراق، وذلك لإيصال الخط 132 كيفي إلى ديالة، والآن يصل بحدود 60 كيفي فقط. وعولج هذا الخط بخط آخر هو خط كرمانشاه 400 الذي يلبي طلبة جزء من محافظة ديالة والآخر الذهاب إلى بغداد لتلبية حاجة المواطنين في بغداد.
الندوة التي وجهت نداء إلى أبناء المحافظة بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قوبلت باعتراضات ونقاشات من قبل بعض الحاضرين مطالبين بتحسين التيار الكهربائي قبل المطالبة بترشيد الاستهلاك. سجى أحمد إحدى السيدات اللواتي حضرن الندوة:
هي صحيح هسه الكهرباء جدول قطع ساعتين تنقطع وساعتين تجي، بس كل شيء ما نستفاد من الكهرباء لأنها ضعيفة وما تشغل أي جهاز. فدائرة الكهرباء قبل ما تطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك لازم توفر الكهرباء بفولتية زينة وراء طالب المواطن بترشيد الاستهلاك.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة. We'll be right back.
بريش وخمير لا بريش وخمير هم عمر بوتو يا وبوتو رنجرو يا بيبك أنا بيبينم مهلا تمجينا هم عمر بوتو يا وبوتو رنجرو يا بيبك أنا بيبينم مهلا تمجينا مهلا 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 خمير مهلا 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 خمير
مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الكاتب والباحث سليمان جبران للحديث عن تجربة الشاعر محمد مهدي الجواهري.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
رجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أثار شاعر العرب الأكبر محمد مهدي جواهري زوابع وثورات بسبب من بعض قصائده ومواقفه التي حفلت بها حياته الثرية، وحتى في وجدانياته وغزله فقد تفرد بعضها في طريقة اختيار الصور وجرأة التناول، ويكفي أن قصيدته جربيني كانت سببا في مغادرته البلاط الملكي وزعل الملك فيصل الأول من شاعرنا الفذ. يقول الجواهري: أنا ضد الجمهور في العيش والتفكير طرا، وضده في الدين. كل ما في الحياة من متع العيش ومن لذة بها يزدهيني، التقاليد والمداجات في الناس عدو لكل حر فطيني. أنجديني في عالم تنهش الذؤبان لحمي فيه، ولا تسلميني وأنا ابن العشرين، من مرجع لي انتقضت لذاذة العشرين. مزيج من ثورة على الأعراف وتحريض على التمتع بكل مباهج الحياة وتلاوين سنوات العمر بلذائذه برغم مخافة العقاب. يواصل الجواهر القول في نفس القصيدة: متعيني قبل الممات فما يدريك ما بعده، وما يدريني فمن الضامنون أنك في الحشر، إذا ما طلبتني تجديني فستغرين بالمحاسن رضوانا فيلقيك بين حور وعيني، وأنا في جهنم مع أشياخ غواة بغيهم غمروني. وترسم فرشاة الجواهر صوره المشاكسة والجريئة لتنضم هذه القصيدة وغيرها إلى قصائد الأدب المكشوف. إئذني لي أنزل خفيفا على صدرك عذبا كقطرة من معيني، تعرفي أنني ظريف جدير فوق هذه النهود أن ترفعيني، مؤنس كابتسامة حول ثغريك جذوب كسحر تلك العيون، اسمحي لي بقبلة تملكيني ودعي لي الخيار في التعيين، قربيني قربيني من اللذاذة ألمسها أريني بداعة التكوين، انزليني إلى الحضيض إذا ما شئت أو فوق ربوة فضعيني، كل ما في الوجود من عقبات عن وصولي إليك لا يثنيني.
حوارات
الجواهر في غزله وجرأته محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، أستكمل فيها حوارا مع الباحث الدكتور سليمان جبران صاحب كتاب الجواهر مجمع الأضداد، أهلا بكم. في حلقة سابقة تداولنا الجواهر مجمع الأضداد، وهو عنوان كتاب مميز للدكتور سليمان جبران، وأخذتنا سيدي في منطقة من مناطق شخصية الجواهر وشاعريته، وهي عصرانته لصور تبدو كلاسيكية وقديمة وأعطاها لغة وشكلا وطعما جواهريا آخر. دعني أطلب أن نتحدث اليوم عن الغزل وجرأة الغزل عند الجواهري.
الواقع أن الجواهري كتب الغزل حتى من بداية شبابه حتى أيامه الأخيرة في براغ، ولكن ما لفت نظري بوجه خاص هو الغزل الذي كتبه في مطلع حياته، وخاصة في الفترة التي عاشها في البلاط بالذات. ربما تعرف وربما يعرف المستمعون أيضا أن الجواهري في سنة 1927 وبعد خلاف وقع مع ساطع الحصري استقال من التعليم أو استقيل، يعني اضطروه إلى الاستقالة.
نعم.
ثم عينه فيصل الأول ملك العراق، فيصل الأول عينه في دائرة التشريفات في
البلاط الملكي.
هذه السنوات الثلاث التي قضاها في القصر سنوات غريبة عجيبة. فالجواهري نفسه كان يدخل إلى القصر لابسا الجب والعمامة، ويخرج من القصر فيرتدي البدلة ويذهب إلى كل مكان يرتئيه. هي الأماكن التي لا تذكر اليوم
ولا تليق بالبلاط ربما وموظفين.
النظر هنا أيضا أن الجواهري في هذه الحالة الصارخة من التناقض، يعني من ناحية هو في البلاط وفي دائرة التشريفات، ومن ناحية هو شاب يعطي لنفسه هواها في الملذات وفي المواخير وفي المقاهي والشراب إلى آخره. هذه وجدت فيها انعكاسا لنقمة الجواهري على الحياة التي يعيشها. يعني في تلك الفترة لم يكتب الجواهري شعرا سياسيا كالذي عهدناه في الأربعينات والخمسينات، ولكنه كتب غزلا فيه من الخروج وفيه من الثورة على المواضعات وعلى الأخلاق القائمة وعلى المجتمعات المحافظة ما لا يقل عنفا عن شعره السياسي.
مثلا
في مقالة لي عن الغزل، أنا لي مقالة حتى بالإضافة إلى الكتاب كتبت مقالة سميتها الغزل احتجاجا. من بداية القصائد له قصيدة يسميها عناد، يعبر فيها بشكل أو بآخر، هذه ليست قصيدة غزلية ولكن يعبر فيها عن الضائقة التي كان يعيشها في تلك الأيام.
نعم.
يقول: عناد من الأيام هذا التعسف، تحاول مني أن أضام وآنف، وتطلب أن يسل في غير طائل، لسان فراتي المضارب مرهف. تعرف إلى العيش الذي أنا مرهق به، وإلى الحال الذي أتكلفه، تجد صورة لا يشتهي الحر مثلها، يسوء وقوف عندها وتعرف، أنغص في الزاد الذي أنا آكل، وأشرق بالماء الذي أترشح.
جميل.
هنا وصف حياته، هذه صورة صادقة لما كان يعاني. الآن كيف يمكن أن يعبر؟ هو لم يكتب قصائد ضد الملك طبعا، لأنه كان موظفا عند الملك، ولكنه كتب غزلا فيه كثير من التحدي كما ذكرت، والتمرد على الواقع الذي كان يعيشه الجواهري والمجتمع العراقي عامة. والشاعر العظيم حتى حين يعبر عن عواطفه ويعبر أيضا عن المجتمع من حوله. الجواهري يقول بكل صدق، يقول: في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات أعطيت رجولتي حقها في هذه بمعنى نجمات للذات.
نعم.
في ليال ماجنات عابرات، ولم يكن جهري بها شعرا إلا برما بقضبان القفص الذهبي في البلاط ليس إلا.
جميل.
أو جريا على سجيتي دون التفات للعواقب. هو يقول في هذا الكتاب ذكرياتي.
نعم.
يقول ذلك بصراحة. نحن تعودنا ألا نصدق ما يقوله الشاعر ونأخذه من باب الشواهد. نعم. الشاعر أحيانا يقول أمور ربما لتفسير شيء من حياته أو من شعره، فنحن لسنا مطالبين بأن نؤمن أو نصدق كل ما يقول. في قصيدته الغزلية، في قصيدة الغزلية التي ذكرتها في الحلقة الأولى، نعم،
جربيني.
يقول: أنا ضد الجمهور في العيش والتفكير طرا، وضدهم في الدين، كل ما في الحياة من متع العيش ومن لذة بها يزدهيني، التقاليد والمداجات في الناس عدو لكل حر فطيني، أنجديني في عالم تنهش الذؤبان لحمي فيه، ولا تسلميني وأنا ابن العشرين، من مرجع لي إن تقضت
لذائذه العشرين. جميل.
يعني هو واضح. الأغرب من ذلك في قصيده، في قصيده اسمها سلمى على المسرح،
المسرح نعم،
وهي عن سليمة مراد.
نعم.
يقول بصراحة أكثر، يقول: أبعديني عن السياسة والغش والنصب، ولكي نحرق الجميع هلمي إلى الحطب، إن كل الذي ترين من الجاه والرتب ومن النفخ بالزعامة والاسم واللقب واصطياد بحجة الوطن الجائع الخرب، هو عقبى تقلب القوم عاش الذي انقلب، خسر الدرة البطيء وفاز الذي حلب.
الله.
بصراحة هو يذكر أنه ضد كل رجال السياسة وضد كل ما في السياسة من خداع ومن غش ومن خداع للناس.
وما هي قصة القصيدة التي يعني أولت الصدر الملك فيصل الأول على الجواهري وشاكسه فيها أو شاكس مقامه؟
قصيدة أذكري، قصيدة جربيني هذه، عندما كان في القصر نشرها في الصحف باسم مستعار، سمى حاله ابن سهل. نعم. ولكن عندما نشأ، وهناك قصيدة أخرى بعدها ليلة شراب اسمها.
نعم.
وقصيدة أخرى عريانة، لكن هذه القصيدة جربيني كانت أول شعره ما يسمى بالغزل المكتوب، يعني الغزل الواضح، الغزل اليوم احنا نسميه الغزل الماجن. هذه القصيدة نشرها باسم مستعار، ولكن ذلك لم يخفى على البلاط،
لأن الجواهري لا يخفى على أحد، ها؟
لأنه شعره إلى حد ما يكتف هويته.
واحدة من أبياتها المشاكسة ربما: اسمحي لي بقبلة تملكيني،
ودعي لي الخيار في التعيين،
ودعي لي الخيار في التعيين.
القصيدة ليست أمامي، ولكن أن أصل إلى، ذكرت عن كيف كتب ذلك وهو في البلاط.
نعم.
فالذي غضب أكثر هو علي، الملك علي أخو فيصل.
نعم.
وهذا كان محافظا متدينا، فحفظ غضب غضبا عظيما. كيف يمكن لشاعر موظف في البلاط أن يكتب مثل هذا الشعر الماجن؟ فاستدعى الملك فيصل، استدعى الجواهري وقال له: يا ابني كيف تكتب هذا الشعر؟ قال له: أنا كتبته يعني من باب الطيش ولن أعود، ولكنه عاد وكتب مثله فيما بعد.
ويلمح الجواهري في مذكراته أن الملك فيصل الأول كان يحبه،
الملك فيصل كان يعتبره زي ابنه
بالضبط، عمله
بها علاقة ود، وهو ظل الواقع أنه ظل مخلصا للملك فيصل طوال الوقت. وظل مخلصا للملك فيصل. أقول هذه قضية من قضية مجمع الأضداد بالنسبة لعلاقة الجواهري بالرجال السياسي وبالقصر وهي. ويمكن أن أيضا يمكن أن نعرض لها ولكن تحتاج إلى توسع. أريد فقط أن أضيف إذا كان الوقت يسمح.
نعم تفضل.
إلى بعد آخر من شعر الغزل عند الجواهري.
يا ريت.
الجواهري في شعره الغزلي يكتب ما يحدث، يعني أشبه، هي ليست قصة خيالية، هو يكتب كل ما يجري، يذكر الأشخاص بأسمائهم، يذكر الزهاوي، يذكر مقهى الرشيد، وحتى يذكر أن الزهاوي أنه كان فيه شيء من شبه نصف شلل،
مقعد كان مقعد
نعم، كان مقهى رشيد موعدنا عصرا وكنا من سابق أحلاسه، مجلس زانه الشباب وأخلوا للزهاوي صدره ورياته وإلى آخره. ويذكر أنه كيف من بعد الشراب وبعد أن انتشى الشباب كيف أمو دار البغاء بصراحة.
وربما عاد الصورة، تذكر حضرتك في جربيني أيضا يقرأ المستقبل وأنا في جهنم مع أشياخ غوات
مع الزهاوي بحطه
بالضبط بغيهم غمروني عن يساري أعمل معرتي والشيخ الزهاوي مقعدا عن يميني صح. إذني لي أنزل خفيفا على صدرك عذبا وإلى آخره.
أريد أن أختم ببعد كما قلت وممكن تسميته بصدق في غزلي.
نعم.
ولا يذكر غزلا متخيلا مثل الشعر الرومانسي، يعني يتغزل بفتاة لا تعرفه وهو لا يعرفها، لا، هنا الغزل هو تصوير واقعي لوقائع وأمور حدثت، وحتى يذكر في شعره بعض عيوبه. من المعروف أن وجهه كان فيه بعيد بسبب مرض الجدري، فيقول في لا تقيسي على ملامح وجهي، هذه أيضا من جربيني، لا تقيسي على ملامح وجهي وتقاطيعه جميع شؤوني، أنا لي في الحياة طبع رقيق يتنافى ولون وجهي الحزيني، قبلك اغتر معشر فرأوني من جبين مكلل بالغضون، هنا التجاعيد.
نعم.
وفريق من وجنتين شحوبين وقد فاتت الجميع عيوني.
الله.
وفي قصيدة آخر
يمكن يضيف العفو تركيزا على عيونه، اقرأيني منها ففيها مطاو النفس.
من عيوني اقرأيني صح.
جميلة.
في قصيدة أخرى يقول إني لآسف أن يجور على خديك خد كله شعر وعلى إهاب منك ممتلئ مرحا إهاب كله كدر، يعني جسمه هذا الحرير الغض ملمسه حيث يخدج جنبه الوبر.
الله. جميل، خاتمة جميلة لحلقة أخرى مع الكاتب والباحث الدكتور سليمان جبران، كانت مساحتنا خلالها الجواهري مجمع الأضداد. شكرا جزيلا ونلتقي
لك وللمستمعين.
شكرا لكم مستمعي الكرام، كنا برفقة الجواهري وعالمه وشاعريته وجرأته مع ضيفنا الباحث الفلسطيني الدكتور سليمان جبران. قد نتناول في حلقة مقبلة محطة أخرى من شخصية وشاعرية الجواهري الكبير. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة أخرى مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء، أرجو أن تكونوا أمضيتم معنا أوقاتا ممتعة، حتى نلتقيكم من جديد لكم منا أجمل الأمنيات. هذه إذاعة العراق الحر.